أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي النقطة الثالثة فيما لو بدينا في النقطة الأولى على إطلاق المضاربة في كل رأس المال للعجز عن الاتجار ببعض رأس المال في البين، فحصل هنالك تلف أو خسارة وضيعة في رأس المال، هل يكون عامل ضامن على تقدير الفساد أو لا؟ لا يكون ضامن. الماتن قدس الروح حكم بالضمان إلا في صورة علمه بفساد المضاربة لمكان العجز وعدم القدرة، ومع ذلك أقدم على تسليط العامل على رأس المال، فإن هذا المقدار سوف يكون هدر لحرمة ماله وهدر لحرمة ماله، وقلنا فيما سبق التعبير الأصح مش هدر لحرمة ماله، وإنما الإذن من المالك بوضع العامل يده على رأس المال حتى ولو كانت المضاربة فاسدة في البيع، فبالتالي سوف تكون يده يد مأزونة ومستأمنة ولا تكون يد عدوانية وآثمة حتى حينئذ تكون ضامنة في البيع. هذا اللي تقدم، والمنشأ في الذي تقدم قلنا بأنه هذه عبارة صاحب جامع المقاصد قدس في المسالك أيضا قريب منها، بأن النكتة في ذلك أن الإذن فقط وفقط مصاغة بقالب عقد المضاربة، ولما كانت المضاربة فاسدة فالإذن قد انتفى لمكان بطلان وفساد المضاربة، وإذن آخر ما في عنه، فبالتالي يد العامل على رأس المال سوف تكون يد آثمة ويد عدوانية وغير مأذون. الإذن فقط وفقط في إطار المضاربة الصحيحة. حتى نجيب لكم عبارته ما نكونش حكينا من جيبتنا شيخ صاحب جامع المقاصد يدري برضه، لأن تسليم المال إليه، تسليم المالك المال إلى العامل، إنما هو ليعمل فيه، هاي الغاية اللي كان عم يحكي عنها صاحب الجواهر قدس سره، أنه مع عدم العمل أو مع العجز يلزم اللغوية بشكل، إنما هو ليعمل فيه، فإذا كان عاجزا عن العمل، هل أيدي ظاهر أنه عاجز عن العمل كليا مش عن البعض والبعض الآخر، بس على كل حال إذا كان عاجز عن العمل كان وضع يده على خلاف الوجه المأذون فيه، كان وضع يده على خلاف الوجه المأذون فيه، فكان ضامن، فكان ضامنا. هذه عبارة صاحب جامع المقاصد قدس سره، وقريب منها ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره في المسالك. هذا اللي حينئذ يذكر، فحينئذ صح صدر إذن من المالك، ولم يكن الوضع هكذا ابتداء من العامل أو عدوانا إلى آخره، ولكنه هذا الإذن من المالك حدوده وإطاره فقط وفقط فيما لو كانت المضاربة صحيحة، وإن شئت قلت يعني مصب بقالب المضاربة، والمضاربة لما كانت باطلة فحينئذ هذا الإذن سوف يكون منتفيا لمكان بطلان المضاربة وعدم صحتها، فيده سوف تكون يد آثمة وعدوانية فيكون ضامنا بلا إشكال. هذا هو حاصل الوجه. قلنا بأن الذي يرد على الماتن المجموع نقطتين، النقطة الأولى في عندك ناقض بالنسبة للإيجار وتقدم معنا، والجواب الثاني اللي هو الحل، والحل بأحد بيانين أو ثلاث بيانات، مش بيانين ثلاثة كما تقدم. البيان الأول قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن الفاسد، وما لا يضمن بصحيح لا يضمن الفاسد، حيث أن الإجارة بصحيح العين لا تكون مضمونة، فبفاسد الإجارة لا تكون مضمونة، بدل التزم به الماتن في بحث الإجارة كما تقدم. فكذلك الحال هنا، رأس المال في المضاربة الصحيحة لا يكون مضمون، فبالمضاربة الفاسدة أيضا رأس المال لا يكون مضمونا في البيان. هذا البيان. وإذا أجابنا بأنه هذه مش قاعدة تعبدية يعني فيها آية أو رواية نهضت كدليل عليها، وإنما تصيد الفقهاء هذه القاعدة من جملة أدلة مثل قاعدة الإقدام، مثل قاعدة اليد، مثل هذه مثلا القواعد في البيت. فبالتالي يكون المرجع هي تلك القواعد. إذا نهضت دليلا على عدم الضمان في صحيح الإيجار وبفاسدها يؤخذ به، وإلا فحينئذ نلتزم بمقدار مقام عليه. ولا ما في عندنا لا آية ولا رواية بتقول ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده. إذا أولا، وثانيا ما لا يضمن بصحيح لا يضمن بفاسده فيما لو كان مصب حينئذ المعاملة والعقد فيه. وهو نحن ما في، ليس مصب العقد والمعاملة هو المال، وإنما مصب العقد والعمل هو الناتج، وحصة من الناتج إن كان هنالك ناتج، شرط أن يصب العامل منفعة عمله في رأس المال. يعني وقت بدك تحكي مثلا بالبيع يضمن بصحيح يضمن بفاسده، بالنسبة لمصب البيع اللي هو العامل، بالنسبة لمصب الإجارة في عقد الإجارة اللي هو منفعة العين وليست العين. العين مش مصب عقد الإجارة، التمليك إنما هو للمنفعة وليس تمليكا للعين. واضح. كذلك نأتي إلى هنا، مصب عقد المضاربة ليس حينئذ المال، ورغم وجود المال، رغم ركنية المال مثل ركنية العين في باب الإجارة، مع أنها ليست هي مصب الإجارة وإنما المنفعة، التمليك تمليك للمنفعة وليس لي العين. هلا بيعبروا صح، أجرتك هذه العين بكذا أو استأجرت منك هذه العين، ولكن التمليك فعلا حيث أن الإجارة هي تمليك وتمليك للمنفعة، فالعين ركن في الإجارة لكن من دون أن تكون مصب العقد. كذلك المال ركن في المضاربة لكن مش هي مصب العقد، إنه مصب العقد حينئذ شيء آخر في المحل. هيدا ما يرتبط بما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. الوجه الثاني اللي يمكن أن يكون دليل وهي قاعدة، هي رواية صاحب الوديعة وصاحب البضاعة، رواية صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صاحب الوديعة وصاحب البضاعة مؤتمنان، ومؤتمن بمعنى أنه لا يضمن إلا إذا خرج عن الائتمان في البين بالتعدي بالتفريط بالإتلاف بهذه النكات اللي يمكن أن تذكر، والفرض أنه شيء منها حينئذ غير موجود في البين. وهذا صاحب الوديعة وصاحب البضاعة مؤتمن حينئذ بقول مطلق، مش أنه مؤتمن فقط فيما لو كانت البضاعة والمضاربة صحيحة، وأما إذا كانت فاسدة لا يكون هنالك ائتمان. هذا قد يدعى مثل هذا الكلام في البحرين، وإن شئت قلت الإطلاق والعموم في صاحب البضاعة مؤتمن حتى لصورة فساد المضاربة، نعبر في التعبير الثاني، وبعد وإن شئت قلت بتعبير ثالث وخلص، وبعده ليس هنالك تعبير حتى إن تعبر باللي بيطلع بالذين، وهو أن صاحب البضاعة مؤتمن. قلنا البضاعة لأنه ليس صاحب البضاعة المالك، المالك هو رب المال، مجرد ما قلت بضاعة يعني شيء تضيع الآخر اللي هو عبارة عن العامل في البين، ولا معنى محصل للمالك أن يكون مؤتمن على ماله في البين حتى يكون إلى معنى محصل. الرواية المقصود بصاحب البضاعة لما كانت على صفة البضاعة، وإن كانت هي مال وصاحبها شخص آخر بس بوصفها بضاعة لا يكون صاحبها هو صاحب رأس المال في البين اللي هو رب المال عامل المال، وإنما هو العامل في البين. إلا أنه هذه مؤتمن مطلقا حتى ولو فسدت المضاربة. كيف؟ نعطيكم المثال. هلا اجا ابتداء لا هو عارف، خلينا نفترض بان العامل عاجز، ولا العامل ايضا عارف، خمن العامل حرك عضليته هيك شوي من شوي لقاهم وجد نفسه متمكنا، قال له أنا لا، أعطاه 20,000 درهم لحتى يضارب فيها صب عمله الاسترباحي والاتجاري في هال 20,000 درهم في البين. فظهر حينئذ مثلا العجز خلفته، ظهر بعد ذلك العجز، ابتداء إطلاق صاحب البضاعة مؤتمن حينئذ شامل له، شامل له إلى حين، إلى حين ظهر حينئذ تبين أنه كان عاجزا، كما لو افترضنا في صورة تجدد العجز أيضا. إذا الكلام يتعلم إما في صورة الجاه من الطرفين المالك والعامل، أو لا في صورة ما لو كان قادرا ومن ثم تجدد حينئذ العجز بالنسبة له، طرأ العجز بعد ذلك. وقلنا بأن القدرة شرط في صحة المضاربة من رأس، بحيث إذا ظهر العجز أو تجدد يكشف عن بطلان المضاربة حينئذ من رأس فيه. واضح. طيب هذه بطلت من رأس، بس هو كان أساسا هو صاحب بضاعة، إذا كان صاحب بضاعة فهو مؤتمن، والأمين لا يضمن إلا ضمن شروط خاصة، مثلا التعدي، التفريط، الإتلاف إلى آخره، وشيء منها ليس متوفرا فيه. هذا هو التفت. بنينا على أن البطلان بطلان من رأس، مش بطلان من حين ظهور العجز أو من حين تجدد العجز. إذا بنينا على هذا الكلام هذا الوجه يكون حينئذ الوجه لا بأس به في البين، لولا ما سوف يأتي من نقطة هذه اللي رح تحصل مطلوب. هذا النقطة الثانية أو الحل الثاني في البين. الوجه الثالث، وهو خلينا نجي نحن نستعرض موجبات الضمان، ليش لحتى نضل نشوف هيدي الموجبات ثابتة على العامل في صورة التلف أو غير ثابتة فيه، في صورة التلف وضياع رأس المال أو في صورة حصول الوضيعة والخسارة في رأس المال، هل هذه الموجبات ثابتة ولا لا؟ موجبات الضمان معدودة، 5 موجبات 6 5 هي حظ. في عندك التعدي، مثلا إجا لعندي على اجعل الحوز، فاستأذن الأخ أحمد إنه بده يقرأ مثلا يستعير كتاب، قال له بتسلك تقرأ فيه بداخل الحوز ما طلعش فيه لبعض. أخذ هذا الكتاب وخرج حينئذ برات الحوز وضاع الكتاب منه، حطه بمحل ما عادش عرف وينه، دور عليه ما لقاه. مرة هاي بيتلف هيك، مرة لا هو قاعد بالحوز تلف الكتاب مع عدم التعدي، ومرة مع التعدي، التعدي اللي خرج عن مقدار المأذون والمسموح له به، يعني اللي مر معنا إذا تذكروا ما شرط عليه أن لا يهبط واديا ولا يصعد جبلا ولا يشتري ذا كبد رطبا، فإن أنت فعلت فإن أنتم فعلتم ذلك فأنتم ضامنون. هيدي العباس كان له مال كثير ووفير وعنده غلمان فيبعثهم فيه التجارة ويشترط عليهم كذا، فأجاز له النبي صلى الله عليه وآله، هذه الرواية اللي مرت معنا وغيرها من الرواية، شرط أن يذهب إلى البلد الفلاني أو لا يشتري البضاعة الفلانية، وفعل خلاف ذلك فكان هنالك وضيعة أو خسارة. فحين هون بيكون في تعدي، إذا بده يقرأ من كتاب الحوزة قال له اقرأ، قال له بتقرأ هون بقلب الحوزة، أخذ وطلع لبره وضيع الكتاب. واضح هون يكون ما أتلفه هو، وإنما صار تلف، خلنا نفترض إجت آفة سماوية وحرقته الكتاب، أو إجت تغيد الأرض اللي بيسمى القرضة اللي وقرضت الكتاب، هون يكون يعني ضامنا بلا إشكال. ليش؟ لأنه صار التلف مع التعدي، خرج عن حدود ما كان مأذونا ومسموحا له فيه. مرة أخرى لا، التلف صار بالكتاب وهو بعده بقلب الحوزة، هون ما إلى شيء. فعندك انت ملاك وموجب للضمان اللي هو التعد والخروج عن ما هو المرسوم والمأذون والمسموح له، هذا الموجب. الموجب الثاني اللي هو التفريط، تفريط اعطيت مثلا لفلان، قلت له مثلا خذ لي هالمبلغ ال100 درهم اعطيها لشخص من الناس، حطيت امينه، أم هو حطه مثلا بسيارته مثلا على بنقدم السياره في البين وتركش ببيت مثلا مفتوحه وخلاها بالموقف وراح مثلا قد شغل. هو عالم مش انه جهلا ترك الشبيك، تركها بحيث من ما مر وشوف المئة درهم قطعا وجزما بده شو هاي المئة درهم بده يصنع عليها في البيت. فصار هنالك حينئذ ضياع والذهاب للمئة درهم هم جزما وبتا سوف يكون ضامن. ليش؟ لمكان التفريط، لمكان التفريط. يعني أقلا نحط المئة درهم بجيت، أقلا بحفاظها بخفيها بشي محل تحت معد السيارة كذا، أما بحطها في واجهة السيارة وبترك شبيبك السيارة مفتوحة وأني عالم أني تركت الشبيبك مفتوحة وبدي روح عدل ست ساعات بشغلي بدو شو الأخير، هذا تفريط في البيان. فيكون هنا الضمان بملاك التفريط. مرة أخرى لا، أحفاظتها بجيت وإجا حينئذ السارق بطريقة ما مد إيده عليها وأخذها. هيدي صورة أو نقتلف أو ذهاب وضياع للمال مع التعدي والتفريط هم لا، مع الحفظ فيه البيع. هيدي صورة هيك يكون ضامنها، ما في عنا ضامن. الصورة الثالثة هو وضع اليد على مال الغير، الوضع الغير مأذون به في البيع. لا أذن له أحمد أن يحط إيده على الكتيب ولا كذا، قام أخذ الكتيب من المكتبة، إما بقلب المكتب قاعد يقرأ فيه أو حمل حاله وطلع حينئذ لبر. فصار هنالك تالف وذهاب لرأس المال قطعا، هون بده يكون حينئذ ضامن لمكان قاعدت على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هناك التعدي ملاكه غير نقطة اليد، التفريط أيضا ملاكه غير نقطة حينئذ اليد فيه. هودي النقطة الرابعة اللي هو الإتلاف ابتداء مثلا هيدي المئة درهم اللي يعني حطيتها مثلا ولعتها لحتى الدفع عليها مثلا في يعني واضح، لانها تعادل مثلا هيدي المئة درهم تنكة مزوط والمزوط بدفع. فانا قلت فرد مرة بتدفع على المئة درهم ولعتها لحتى شو الدفع عليها. الاتلاف هم الضمان بملاك الاتلاف. النقطة الرابعة وهو الضمان بملاك الاقدام العقدي مع الضمان، الاقدام العقدي مع الضمان. كما في البيع بالنسبة للعين هو أقدم، إذا إقدام عقدي بس مع ضمان العين، أو بالإجارة مع ضمان المنفعة، هونيك بالثمن هون بالأجرة في البيع. وهكذا من مثلا جملة العقود اللي هي على هذا المنوال في البيع. هيدا النقطة الخامسة، هيدا اللي هي حالة استثنائية، لأنه العاري أساسا ما في عنده ضمان، خصوصا أن المستعير في يعني مؤتمن بالأمانة الملكية ومأذون بالإذن الملكي في البين، إلا في عارية الذهب والفضة عندنا بالروايات الصحيحة، وفي عارية البقر عند بعض العامة في البين، لعله بعض أقوال ابن الجنيد أيضا فيها مثل هذا الشيء. عارية الذهب والفضة واضح حتى يمكن عند أهل العامة، أضافوا إلى ذلك بعض العامة مش كل العامة هو عارية البقر في البيع. هؤلاء يكونوا حينئذ مضمونين بدليل خاص، ولولا الدليل الخاص ما بيكون شنو. هؤلاء هو الموجبات للضمان. خلنا نجيك واحدة واحدة بالنسبة لهذا العامل الذي كان وضع يده على المال ابتداء بإذن المالك، إلا أن المضاربة كانت فاسدة. خلنا نجي هؤلاء الموجبات، شيء منها ثابت في المقام أو لا. أما التعدي الفرض أنه إذا في تعدي مطلب آخر، تعدي وين؟ شرط عليه أن يشتري ذا كبد فمشترى برأس المال ذا كبد رطب، أن لا يهبط واديا، أن لا يصعد جبلا، أن لا يذهب إلى المنطقة الفلانية، أن لا يشتري مثلا الصنف الفلاني مثلا إلى آخره، فخالف فصار وضيع أو خسار أو صار تلف، هم بيكون ضامن بملاك حينئذ التعدي. قال له ما بتروحش فيهم مثلا افترض على أفغانستان، وقام راح سيفر لوان على أفغانستان يشتري مثلا، أو على اليمن، ذهب إلى اليمن برأس المال ليشتري مثلا الحبر اليمني مثلا، فتلف رأس المال نتيجة الوضع اللي قائم مثلا به اليمن. هون لا شك ولا إشكال إنه في عندك تعدي، فهم بيكون ضامن. الفرض ليس كذلك، الفرض أن التلف ليس مستنداً إلى التعدي ومخالفة وتجاوز العامل لما أناطه المالك لهم صلاحية التسلط على رأس المال ووضع اليد على رأس المال فيها، فتعدي ما فعل. تفريط أيضا حسب الفرض لم يكن، ما وضع رأس المال بمكان تحت يد من ينهبه ويسرقه في البين، أو تحت مثلا ترك رأس المال مثلا تحت السماء ليكيد مثلا منذرة بالمطر، أو لا فعلا هي عم تمطر وتبلل رأس المال وتلف يعني إذن بأمته، أو وضع رأس المال في مكان قريب مثلا من النار بحيث أن النار يمكن أن تسري إليه وتأتي على تمام حينئذ رأس المال، لم يكن منه لا تعدي وتجاوز لما شرطه عليه المالك، ولا تفريط حينئذ في حفظه، كان وضعه كان مستحفظا على رأس المال مثل استحفاظه على ماله حينئذ في المال، فلم يكن التلف لا منشأ التعدي لا منشأ التفريط. أيضا يده لم تكن يد عدواني، لم تكن يد استيلاء على رأس المال عن قهر وغصب ومن آخره، بل كان وضع اليد عليه مأذونة، هو اللي افترى عليه وقال له خذ رأس المال، بس اتفاقا لمكان العجز عن الاتجار بمجموع رأس المال كانت المضاربة فهم. المشكلة بس مشكلة فساد المضاربة، لا في وضع يد قهرا ورغما عن أنف المالك، ولا في تعدي ولا في تفريط. أيضا إتلاف لم يصدر من حسب الفرض، إذا أتلف انتهى، من أتلف مال الغير فهو لا ضامن حسب الفرض، ما في عنه حينئذ إتلاف فيه. كذلك لم يكن إقدام معاوضي أو عقدي على وجه الضمان في قلبه وقت سلطوا على رأس المال، مش على أن يكون رأس المال مضمونا بضمان عقدي مثل بالنسبة للبيع أو المنفعة بالنسبة للإجارة، لما سلطه على هذه العين على رأس المال ليس كتسليط البائع للمشتري على رأس المال اللي هو الإقدام العقدي على وجه الضمان، أو تسليط المؤجر للعين على المنفعة على وجه الضمان حينئذ في قلبه، وإنما هذا تسليط مجاني لأنه بده يتاجر برأس المال، وما في تاجر إلا بأن يضع يده حينئذ على رأس المال، فإقدام عقدي نسبة لرأس المال على وجه الضمان وإقدام معامل على وجه الضمان ليس موجودا حينئذ لديه. طيب هودي إذن تفهم أيضا ليس المقام من عارية الذهب والفضة، حتى لو اشترط كما تقدم الذكر بالشرط الأول أو الثاني من شرائط صحة المضاربة، الشرائط الخاصة أن يكون من الذهب والفضة المسكوكين، هناك ما في عندنا حينئذ ليست عارية الذهب والفضة وإنما مضاربة بالذهب والفضة المسكوكين بسكة السلطان الرائج، لو اشترطنا ذلك الشرط هيديك الضمان في عارية الذهب والفضة، مش في كل ذهب وفضة كان قد وضع يده عليه وضعا مأذونا به من قبل المالك وكان مستأمنا عليه لغرض الاتجار به وصب عمله الاسترباحي فيه حتى يحصل لنا ناتج ويقتسمان ذلك، كل ذلك حينئذ لم يكن في الوهن. فطيب شو منشأ الضمان؟ اخترعوا لي شو هو الموجب للضمان فيه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، شو هو منشأ حينئذ الضمان؟ طيب لا تعدي، ليش؟ لأنه ما خرج ما شرط عليه أن لا يذهب إلى اليمن وقد ذهب إلى اليمن، ما ذهب بقي في بلده، ما في عنا تفريط في الحفظ، حفظ رأس المال كما يحفظ هو سائر أمواله، وضعها بمكان مؤتمن، واليد هو شو إجي حط إيده على المال رغما عن أنف صاحب المال في البحر، وإنما المالك هو اللي سلط عليه لغرض الاتجار به وصب عمله الاستباحي، ولا في عنا إتلاف، مش إجا حطوا بالنار درهم لحتى يدفع عليهم ابتداء في قلبه، ولا من عارية الذهب والفضة، حتى لو اشترطنا أن يكون المضاربة رأس المال في المضاربة من الذهب والفضة المسكوكين من النقدين الرائجين المتداولين والمتعارفين من دون أن يكون فيها غش شو يغلب على طابع، هيدا اللي مر معنا الشرائط الخاصة بالمضاربة في مستهل بحث المضاربة في البيع، كل ذلك حينئذ لم يكن لديه. فإذا كان أمر كذلك نجي نقول بيضمن هيك وخلص نمشي. طب هاتوا برهانكم، ما هو المنشأ والموجب للضمان فيه؟ هذا الوجه الثالث. هذا الوجه الثالث أيضا جوابه حاضر يعني مش وهو أننا نختار الملاك الثالث، لا التعدي ولا التفريط ولا الإتلاف ولا الإقدام المعاوضي حينئذ في البيع، ولا أنه عار الذهب وفضة، وإنما نختار الوجه الثالث وهو وضع اليد. إن قلت هو وضع إيده، إيد المأذون في البيع، هو اللي أعطاه رأس المال، هو اللي افترى عليه وسلط على رأس المال وسلمه رأس المال في البيع. نقول صح، هو سلط على رأس المال وعطاه هذا الإذن، بس هذا الإذن كما ذكر صاحب جامع المقاصد وذكر أيضا صاحب المسالك قدس سرهما أنه هذا الإذن حدوده هو المضاربة الصحيحة والمضاربة التامة، أو مصب قال بمضاربة في البيع. فإذا فسدت المضاربة وبطلت المضاربة كما هو مذهب المالكين، كل المضاربة مش البعض دون البعض الآخر، فحينئذ هذه اليد سوف لا تكون يد مأذونة، تنقلب من يد مأذونة إلى يد غير مأذونة فيها. هلأ مش رح أعبر لك يد عادية ويد استيلاء وإلى آخره، لا، سوف تكون هذه اليد يد غير مأذونة فيها. إذا كانت يد غير مأذونة عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي يكون شامل. ليش؟ لأن على اليد ما أخذت يعني عم نعبر بالعموم مش العموم الاصطلاحي يعني، ولو بما يشمله، لأنه في عندك أنت اليد العدوانية، واحد سارق غاصب ظالم الحاكم إجا وضع يده على مال الغير قهرا وظلما وغلبة في البن، هذه يد عدوانية بلا شك. واحد ابتداء الغير سلطه على ماله، أذن له بوضع اليد على ماله، ولكنه مشارطه حينئذ بمد، مثلا خلنا نفترض بسيارة، سلطه على مثلا وضع يد على هذا الكتاب مثلا لمدة ساعة مثلا صدر. ثم انتهت الساعة، هلأ لمجرد سلطه على اليد، سلط الآخر على ماله، مجرد ذلك صارت يده مأذونة إلى قيام الساعة قطعا، وإنما بمقدار الإذن يضيق ويتسع بمقدار حين إذن ضيق وسعة الإذن فيه. إذا كان الإذن مؤقت بساعة وهذه الساعة استوفى وانتهت حين إذن الساعة، قطعا سوف تنقلب يده إلى يد غير مأذون، صح مش بالغصب والغلبة والقهر، ولكنه سوف تكون هذه اليد يد غير مأذونة في البحر. إذا يد غير مأذونة مشمولة لليد، إذا نوع آخر حين إذن أنواع اليد، ليس اليد مقصورة فقط وفقط على يد الظالم الغاصب القاهر اللي جاء وضع الفرد براسه وقال اعطيني مثلا مالك، هذا قسم من أقسام، هذا أوضح مصادق حينئذ اليد. وإلا في عنا أيادي أخر في البيت، اليد التي كانت مأذونة وانتهى مثلا مدة إذن، أو التي كان الإذن مناط بشرط وهذا الشرط انتفى أو خالف هذا مثلا الشرط في البيع قطعا وجزما، هنا سوف ينتفي هذا الإذن، فتبدو تأخذ هذه اليد حينئذ يد غير مأذونة فقط وفقط، الذي يخرج عنها اليد المستأمنة والمأذونة بإذن، هذا الإذن بعده موجود مش بإذن كان بشوة بالسابق وانتهى الآن، إما لانتهاء مدته أو لحصول ما يوجب انتفاء حينئذ ذلك الإذن في البيع. هذا هو مقتضى فقط هذه، وإلا كل الأيادي كل يد غير اليد المأذونة بإذن بعده موجود بالفعل، هذا مشمول لي على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وليس على اليد ما أخذت مخصوصة فقط وفقط بيد الغاصب والقاهر والظالم، هذا قسم منه، هذا أوضح حينئذ مصادقه، وإلا هذا يكون تضييقا للواسع، وإلا هي تشمل كل يد غير مأذونة تكون مشمول على اليد ما. يعني مثلا وقت هذا الإذن إلى الساعة، انتهت الساعة بمدة الساعة، إذا صار في تلف أنت مش مسؤول عنه لمكان الإذن، يعني لا تكون يدك مشمولة لي على اليد ما أخذت. إذا انتهت الساعة بعد ذلك انتهى هذا الإذن فتكون حيث. طيب والأمر كذلك، إذا نحن من رأس قلنا بأن الإذن مصب فقط وفقط بقالب المضاربة الصحيحة، وهذه انتفت المضاربة الصحيحة لمكان العجز والقدرة، والحال أن القدرة شاط في صحة المضاربة. فساعتها بدنا نفتش عن إذن، وإذن آخر ما في عنه، وإذا الإذن كين حدوده صحة المضاربة، والآن المضاربة مو صحيحة، فساعتها حين إذن إذن ما في عنا فيه. هذا اللي بده يقوله أمثال صاحب جامع المقاصد صاحب المسألة. فصح هذه الموجبات مهمة وأساسية في البيان، بس الموجب الثالث منحط إصبعنا عليه ومنقول هو هذا اللي يوجب الضمان في البيان، وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ودعوى أنه مخصوص فقط وفقط بصورة ما لو كانت اليد يد قاهر وغلبة وغصب رغما عن أنفه، هذا تضيق للواسع، بل الصحيح تشمل كل يد ما عدا اليد المأذونة بإذن بعده موجود وما انتفى هذا الإذن. أما الإذن اللي هو محدود بحدود معينة، الإذن المصب قال مضاربة صحيحة وقد بطلت وفزت المضاربة، فحين إذن ما في عنا إذن بعد ذلك، وإذن جديد ما في عنا، فبيكون مشمول لي على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا مقتضى كلام المحقق والشهيد الثانيين، محقق الثاني والشهيد الثاني في المسالك وفي جامع المقاصد، هكذا ينبغي. هذا كله هلا صاحب صاحب البضاعة مؤتمن، هذا متين لولا نكتة سوف نشير لها إن شاء الله التنين، مربوطة بمسألة الشرط الارتكاز اللي تكلمنا عنه فيما سبق فيها. لولا هذه النقطة كان الأصح هو الحكم بعدم الضمان في البيان. بيبقى بكم تسأل الفرق بينه وبين ما لو كان بينه وبين الإيجار، ليش بالإيجار حينئذ انتفى الضمان واليد مستأمنة فيما لو كانت مضاربة إيجارة فاسدة، وهون حينئذ يحكم بالضمان. هذا مطلب سوف يأتي، بس الأهم مسألة البحث عن هذا الشرط الارتكاز. هذا الشرط الارتكاز اللي له رابط بما لو فسرنا المضاربة بأنها من العقود العهدية والالتزامية في البيع، مبادلة التزام التزام، وفيما لو فسرنا المضاربة بأنها من العقود الإذنية، أن هذا الإذن مشروط بالاتجار بالمال، فلو لم يتجر بالمال اقتراحا هك هو اختيارا، أو نتيجة الاضطرار والعجز وعدم القدرة في البيع، تعالوا تدلي رأس المال وما تخليه تحت إيدك، خليته تحت إيدك حينئذ هذا مخالفة لمثل هذا الشرط الارتكازي. إذا صار مخالف للشرط الارتكازي رجعنا نتذكر موجبات الضمان اللي هي ذكرت مع عدم التعدي بالطفل، هون صار فيه تعدي. ليش؟ لأنه بمجرد وضع اليد وهو غير قادر، أنا ما أعطيتك رأس المال لحتى تتفرج على 20,000 درهم، مش كلمة تقال، مال خطير ومال مهم فيه، حتى لو لم يكن خطيرا طيتك رأس المال مش لحتى تتفرج عليه، لحتى تصب منفعة العمل الاستباحي في رأس المال لا يحصل الناتج ونقتصمه أنا وياك. فأنت وقت ما بدك تيجي هو لازم يشمل حتى لو كان قادرا، هذا الشرط الارتكازي يشمل حتى لو كان قادرا، بس هو ما بدوش يتجر برأس المال، فصار هنالك تلف أو وضيعة وخسارة برأس المال، هون أيضا يكون الضمان متأتي على ما سوف يأتي.